عطره الوردة.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج نفح الطيب. هذا البرنامج الذي كما نقول لكم في كل حلقة نحاول على بعض القوم كل مسلم ومسلمة، ومن خلالها نحاول أن نرتقي بذواتنا وأنفسنا إلى أفضل صورة نتمناها ونطمح إليها. سلامة الصدر هو من الأمور المهمة التي يحرص عليها الجميع، وهذا هو موضوع حديثنا في هذه الحلقة. ومعنا فضيلة الشيخ عبد العزيز الفايز المشرف العام على موقع المنبر، باسمكم جميعا أرحب به. حياك الله شيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبياكم بالخيرات وفاء مشاهدينا.
حرمك الله شيخ عبد العزيز. في البداية يعني خلينا يعني ندخل في صلب الموضوع، وهو يعني سلامة الصدر. هل نحن بالفعل نعاني من هذه المشكلة حتى نتحدث عنها ونوعي المجتمع بهذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على نبي آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأشكرك على هذه المقدمة الموفقة وهذا أيضا السؤال الجميل، وهو السبب الحديث عن هذا الموضوع. ولو لم تكن هناك معاناة ومشكلة ما تحدث القرآن والسنة عن ذلك، لأن الأصل في يعني مخالطة الناس بطبيعة البشر أن بعضهم يخطئ على بعض، ومدام الأمر كذلك فإن المؤمل بالمسلم أن يتعامل مع إخوانه بالعفو والصفح ويكون صدره سليما تجاههم. وإذا تأملنا في واقعنا اليوم وقلها بأسى ومرارة، وجدنا أن يحصل خلافات وشقاقات عند أمور تافهة، أمور دنيوية. تجد ربما في البيت بين الأخوان، بين أبناء العم، بين أبناء الخالات، بين القبيلة والأسرة، القبيلة الواحدة والأسرة الواحدة، بين الجيران، بين الزملاء في العمل، فيحصل غلطة بسيطة لا يغفرها ذلك الإنسان، ثم يبدأ يحصل في قلبه يعني الغل والحقد ثم الهجران والتقاطع والتدابر، ويحصل أمور كثيرة ومفاسد عظيمة لعلنا نمر على شيء منها. ومن أجل هذا المسلم مأمور أن يكون صدره سليما تجاه إخوانه المسلمين، وأن يغض الطرف عن أخطائهم وزلاتهم، ويعيش في هذه الدنيا بسكينة وطمأنينة. فسلامة الصدر غنيمة في الدنيا وفي الآخرة. أولا، إذا سلم صدر الإنسان فإنه ينام بهناء وسكينة وطمأنينة، ويعيش باستقرار. ويا عن عيسى عليه السلام أنه قال: اعفوا عن أعدائكم من أجلكم، من أجل صحتك وحياتك، الذي يحقد هو الذي يتألم.
أتكدر خاطرك.
نعم، لكن رب الشخص الذي حقدت عليه ويمكن لا يعلم عنك ولا يشعر بك، أنت أثمت وبنفس الوقت لم يتغير من الواقع شيئا. ولكن لما يربي الإنسان نفسه على سلامة الصدر ويتأسى برسول الله صلى الله ربي وسلامه عليه، وهو من أسلم الناس صدرا، بل هو أسلمهم صلى الله عليه وسلم صدرا وأطيبهم نفسا صلى الله ربي وسلامه عليه، وهو القدوة وهو الأسوة، وكان يتعامل صلى الله ربي وسلامه عليه مع كل من أخطأ في حقه في أمر الدنيا بالعفو والتجاوز، وكأنه لم يفعل به صلى الله عليه وسلم شيء. وذلك نجد أنه صلى الله ربي وسلامه عليه لما أوذي في مكة وجلس 13 سنة وهو يقول يقوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ومع ذلك قالوا عن ساحر وكاهن ومجنون، ووضع على ظهره الشريف سل الجزور وأخرجوه من مكة. ثم خرج إلى الطائف، وما حصل من أهل الطائف أخرجوا سفهاءهم وصبيانهم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه جبريل ومعه ملك الجبال، وقال: أتريد أن أطبق عليهم الأخشبين على أهل مكة؟ قال: الشفيق الرحيم من صدره سليم صلوات رب السلام عليه، لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وهو في يعني مسألة إخراج ومسألة اعتداء، وقالوا عنه ساحر وكاهن ومجنون، بعض الناس يقول عنه كلمة يسيرة ما تحملها. كيف لا يجي الآن يا شيخ عبد الوهاب الآن واحد يقول فلا والله يذهب إلى السحرة ويتعامل مع السحرة وقد يكون ساحر، كيف يكون فقط في نفس الإنسان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أتته هذه المرارة، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الأمة ويعلم الأمة على التجاوز وعلى العفو. وقل أيضا كذلك لما في معركة أحد صلوات ربي وسلامه عليه، لما يعني كسروا رباعيته وشج وجهه أخذ يسلت الدم عن وجهه الشريف ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سليم الصدر صلوات ربي وسلامه عليه، مع أنهم يعني الآن التمس لهم عذر صلوات الله ربي وسلامه عليه ونسبهم إلى قوم يعني إليه تشريفا، قومي التماس العذر فإنهم لا يعلمون، ودعا لهم بالمغفرة والشاهد أن الإنسان الذي يخالط الناس لابد أنه سيحصل بحقه خطأ.
أنا كان ودي أسأل شيخ أنه على مسألة مخالطة الناس، بعض الأحيان يعني الشخص يقول أنا يعني لا أملك نفسي، أنا لا أستطيع أن أقيد نفسي، يا أخي الناس يجبروني على هذا.
أي.
فأنا كان ودي أسأل برضو عن يعني إيش الأشياء اللي تجعل الشخص يعني يذهب إلى الغل والشحناء ويخرج عن طورة كما يقولون يعني.
أحسنت، هذا الله يتولى الجميع، هذا له طبعا أسباب، يعني من أعظمها الشيطان عاد الله وإياكم منه. الله جل وعلا يقول قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالإنسان إذا أراد يتحدث يختار أجمل عبارة، ومهمة الشيطان ينزغ بينهم، يغر الصدور ويفسد النفوس. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيسى أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش فيما بينكم. يكفيه أنه يحرش بالناس، ولذلك لما جعل عرشه على الماء ويرسل أتباعه كما في الصحيح ويأتي أحدهم يقول فعلت وفعلت، والآخر يقول فرقت بين زوج وزوجته، هدمت بيت، فيقول أنت أنت ويدني منه، لمهمة الشيطان التفريق. فمن أعظم أسباب الشحناء والبغضاء والعداوة الشيطان عاد الله. من أسبابها أيضا الغضب، فالإنسان أحيانا ربما يغضب ويتكلم بكلام يعني بذيء ونحو ذلك ويسيء، ربما يطلق زوجته، ربما يلعن ويشتم فيحصل مفاسد كثيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، لا تغضب. الصحابي ظن الوصية ما اكتملت، يرجع يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وصية شاملة، لأن أكبر جريمة الآن بعد الشرك القتل، ولا يمكن يحصل قتل إلا بالغضب.
صح.
فتجد الآن أحيانا الغضب يغضب فلان وفلان، كل واحد يتكلم كلمة وكلمة ثم يتقاطعون ويتهاجرون. من أسباب الشحناء والبغضاء التي تحصل بين الناس النميمة، يأتي الواحد يسمع من عبد العزيز كلمة أو من عبد الوهاب كلمة، فيذهب وينقلها إلى فلان ويقول قال فيك كذا وقال فيك كذا، ربما إنسان قالها خاطرة ولم يلقها بال ونحو ذلك، أو مرحلة زعل وهي وقتية يعني في وقتها ولا يقصد منها شيء، فلما تبلغ ذلك الإنسان يقع في نفسه شيء كبير فيبعد عن هذا الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري ومسلم لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، والله جل وعلا قال هماز مشاء بنميم، يمشي بالنميمة ويفسد الناس. كم الآن من صديقين تفرق بسبب نقل الكلام، بل كم من زوج وزوج تفرقوا بسبب الكلام، نقل الكلام. ولذلك الإنسان يحذر كل الحذر ألا يلقن الكلام إلا الكلام الحسن والكلام الجميل، وإذا سمع كلمة نابية خرجت من زيد أو فلان من الناس في حالة غضب ألا ينقلها، وإنما وذلك حتى في العكس ينقل الإصلاح الكذب ويبيح له الكذب في الإصلاح بين الناس، فضلا عنه ينقل ما دار بينهم، ربما أيضا الشيخ يزيد عليه. أيضا من أسباب الآن
في على طار النميمة الشيخ عبد العزيز، يعني حتى الظاهر لا يستمع للنمام، يقولون من ينم لك ينم عليك.
بالضبط، أحسنت، يقول من أحسنت، هذه هو كلمة دارجة، من نم لك نم عليك، ومن حكى لك حكى بك، من تكلم لك حكى تكلم عنك. وهذا طبعا للإنسان بهذه الصفة، وذلك عن الإنسان أن لا يستمع. وذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحدثوني عن أصحابي فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم القلب.
الله،
لا أحد يبلغني عن أحد من أصحابي شيء. وذلك أيضا من الموانعة الإنسان ما يستمع، لا يكون أذن صاغية، لا يستمع لما يقال، فإنه إذا استمع سيمرض قلبه، إذا استمع وفتح المجال سيتأثر في قلبه وفي نفسه. فأيضا من الأسباب التي الغيبة التي تساهل فيها الناس، ورسول الله قال إياكم والغيبة، قال صلى الله عليه وسلم الغيبة، قال ذكرك أخاك بما يكره. يأتي إنسان يجلس في مجلس في عشرة ويأخذ فلان فعل وفلان كذا ويكبر قلوب الناس عليه، وعندك علاج صرفه لك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي تميم الداري قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. إذا رأيت على فلان خطأ الأولى بك أن تهاتف أو تذهب إليه أو ترسل رسالة جوال أو ترى من يؤثر عليه، لكن تتحدث به، أنت أثمت وهو لم يتغير من حاله شيء. أما أنت تروح تسب في المجالس ونحو ذلك أيضا هذا مما يسبب الشحناء. أيضا لما من أسبابه أيضا الشيخ الآن عبد الوهاب التنافس على الدنيا، الخلافات الآن تجد بين بعض الأقارب خلاف على مبلغ مالي ويصل المحاكم والقضاء ونحو ذلك، على أمر من أمور الدنيا التافهة، ويتقاطعون بسبب هذا الأمر. فعلى الإنسان أيضا يعني لا يتعلق قلبه بالدنيا ولا يجعل الدنيا أكبر همه، وإنما عليه أن يتعامل دائما في العفو والتجاوز. أيضا من أسباب الشحناء والبغضاء الظلم، الظلم أحيانا وقع على نفس صعب ولكن يستطيع أنه يتحمل الظلم. فبعض الناس عنده مثلا الله سبحانه وتعالى أعطاه سواء قوة أو يعني وضع معين، يستطيع أنه يتجرأ على هذا ويظلمه، والظلم ظلمات يوم القيامة ودعوة المظلوم مستجابة. فعسان إني أحذر وأن عليه أن يعامل الناس يعني بعدل وبإنصاف. فهذه من يعني أسباب الشحناء والبغضاء التي تحصل بين أو شيء منها.
يا سلام. طيب شيخ عبد العزيز، يعني هل يعني بعض الأشخاص ممكن يأتي في خاطرهم أنه يعني إذا هو يريد أن أتنازل عن حقي أنا متنازل، لكن أنا لن أقبل أني أتعايش معه أو لن أقبل أني أعود إليه أو لن أقبل، لأن هذه إهانة حصلت لي وأنا لا أريد أن أكرر الإهانة مرة أخرى، أنا عفوت عنه وانتهى. هل جميل. هذا يكفي في سلامة الصدر؟
أحسنت. أنا الآن تكرم أنا أريد أفرق في مسألة، في مسألة دقيقة. أحيانا قد يكون بيني وبينك أمر مالي، بحقك أنك تطلب حقك المال، لكن لا يؤثر لك على قلبك. ولكن لما نجد الرأي الأول يتربع على يد النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل بينهم من خلاف، لكن لم يصل إلى قلوبهم، كان بينهم من الصفاء والنقاء، والله سبحانه وتعالى قال عنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويعني المؤمن الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقته والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالإنسان قد يطلب من حقه أن يطالب بحقه، لكن يعني لا يصل إلى القلب. كذلك مثل فضلت الشيخ عبد الوهاب أن الإنسان قد يقول والله أنا بعفو عن فلان لكن علاقتي ما تزن كتكون كالسابقة. قد لا يملك الإنسان، لكن أنت مطالب بشيء أنك تتعامل معه بسلام الصدر وبعفو. كونك الأمور مشروعة من اللقاء والسلام وحقوقها التي ورد في صحيح مسلم، حقوق المسلم الستة تؤديها، لكن ما نقول لك تكون علاقك معه كسابقتها، متى تجلس معه وتستمر معه، هذا أمر خاص لك. لكن الآن سيكون سليم الصدر أنك تسلم قلبك تجاه أخوانك وتتعامل معهم وتضع لك شعار: فمن عفى وأصلح فأجره على الله
ونعم بالله.
لما ينسى يقع أجر على الله، يعني لك تتصور أعطيه على قدر معطيها. ولذلك لما نجد الرأي لو تربع على النبي صلى الله عليه وسلم لما خاض مصطح بعرض عائشة رضي الله عنها، يعني أمر صعب جدا. كان يجري له راتب شهري أبو بكر لمصطح، قال والله لا أجرينها بعد اليوم عليك، كيف يتكلم أنا أنفق عليه ويفعل ما يفعل بابنتي؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. مباشرة قال بكر: بلى بلى، هل أحد تكلم بك إلى هذه الدرجة؟ ومع ذلك عفى وأعاد النفقة إلى أن مات وهو خاض في قضية صعبة
جدا.
إذن
حقيقة الشعار الذي رفعته الشيخ عبد العزيز شعار جميل، ويعني نريد أن نتحدث أيضا كيف نعين أنفسنا على سلامة الصدر، لكن أستأذنك بفاصل قصير فقط. مشاهدينا الكرام سنذهب إلى فاصل ونعود مرة أخرى، ابقوا معنا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الوردة.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة. المصليات المتنقلة. يتم تجهيز مجموعة من المصليات في أماكن تجمع الناس وتنزههم، وكذلك مواقع ملاعب الشباب، حيث تكون المساجد بعيدة عن تلك المواقع، فيتم تهيئة ما يحتاجه الناس لإقامة صلاة الجماعة.
انطلاقا من شعار المكتب: العمل للدين مسؤولية الجميع. ومن هنا فإن المكتب يسعى إلى تفعيل دور المجتمع في الدعوة إلى الله، كل في حسب مكانه، وذلك من خلال إتاحة فرص للدعاء، إتاحة فرص للمجتمع، عمل شراكات مع الجهات التي يمكن أن تقدم عملها الدعوي.
ثقة نعتز بها.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الوردة.
عدنا لكم مجددا مشاهدينا الكرام في برنامج نفح الطيب، والحديث عن سلامة الصدر حديث حقيقة ذو شجون، خصوصا مع شيخنا الكريم الشيخ عبد العزيز الفايز. شيخ عبد العزيز، يعني يمكن تكلمنا قبل الفاصل يعني عن الأسباب اللي تجلب الغل والشحناء وأهمية سلامة الصدر، يعني خلينا الآن ندخل في حلول عملية، كيف يعني نجذب سلامة الصدر إلينا وكيف نعين أنفسنا على سلامة الصدر؟
حسنت. من أعظمها الدعاء التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يسأل ربه قلبا سليما، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك قلبا سليما. فالإنسان الذي يعطي هذه الصفات ويمن بها هو الله جل وعلا، وهي منح، وذلك الله سبحانه وتعالى من على أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل، هو الذي نزع سبحانه، وهو الذي ينزع ما في قلب الإنسان من غل في الدنيا. فيتجه المسلم إلى ربه ويدعوه بصدق، الله جل وعلا يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول أمن يجيب المضطر إذا دعا، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حي كريم يستحي من عبده، إذا رفع إليه يديه نردهما صفرا خائبتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فالإنسان بسجوده يسأل ربه أن يكون قلبه سليم دائما على جميع الناس، وإذا وضع رأسه على الفراش ودعا ثم أصدر هذا العفو الجميل، اللهم إني يا رب أشهدك أني قد عفوت عن جميع الناس لوجهك، ثم بعد هذا يعقبه اللهم فاعف عني، يعقب هذا أنت عفوت فحري الله يعفو عنك، لأن من عفى عن خلق الله عفى الله عنه، ومن أراد أن يعفو الله عنه فليعفو عن خلق الله، لأن الناس طبعهم كل بني آدم خطأ سيخطئون، ومن يخالط الناس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يخالطه ويصبر على أذاهم، لأن لابد إذا خالطهم سيأتيه أذى، نتيجة حتمية. إذن الدعاء منها أيضا يتذكر فضل سلامة الصدر في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك أهل العلم يقولون من أراد أن يتصف بصفات أهل الجنة يعني الآن ويدخل الجنة، فعليه أن يطبق صفات أهل الجنة في الدنيا. أول زمرة، نسأل الله يجعلنا وإياكم منها وجميع المشاهدين، أول زمرة يدخلون الجنة على قلب رجل واحد لا في قلوبهم غل ولا حسد، أول زمرة تدخل الجنة. فالإنسان لماذا يسعى أن يكون من أول زمرة تدخل الجنة؟ أيضا الله جل وعلا يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. درجات
منضبط الإحسان إذن بالعفو
بالضبط. فأنت الآن يا أخي الكريم لما تفعل هذا أن تتعامل مع نفسك وتقدم الشيء لنفسك في الدنيا وفي الآخرة. إذا يذكر إنسان الأشياء التي يعني تدل على فضل هذه السلامة، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال الرسول الله صدوق اللسان نعرفه، فمن هو مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، هذا أفضل الناس الذي يتصف بهذه الصفات الست، التقي، أن الإنسان يتصف بهذه الصفات فيكون من أحسن الناس على لسان النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فلما يذكر الإنسان هذه الفضائل، أيضا في مسند الإمام أحمد وبعضهم تكلم في سنده، يطلع عليكم رجل من أهل الجنة وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة وتبعه عبد الله بن عمرو العاص، فلم يره كثيرا قياما وصيا غير أنه إذا تعرى من الليل ذكر الله، فقال عبد الله بن عمرو العاص يرحمك الله النبي صلى الله عليه وسلم قال عنك كذا أنك من أهل الجنة ولا مرك كثير يعني عمل، قال ما عندي إلا ما رأيت غير أنني أبيت سليم القلب لا أحمل في قلبي غل ولا حقد ولا حسد. الشانسان يقرأ فضل العفو وسلامة الصدر. يعني أبو دجانة لما حضرته الوفاة دخلوا عليه ولا وجهه يتهلل من النور والسرور، فقال يرحمك الله يعني وجهك يتهلل فيه شيء من البشر والفرح، قال والله ما أعرف نفسي إلا أمرين، منها قال أنني سليم القلب على جميع الناس ولم أتكلم فيما لا يعنيني، سليم القلب على جميع الناس. فسلامة القلب أيضا أقول قصدي ما يساعد الإنسان، وهذا يحتاج حديث، لكن قصدي معرفة شيء من النصوص، الإنسان يتأمل النصوص الواردة بفضل سلامة الصدر، فهذا مما يساعده. أيضا يقرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقرأ في سيرة العلماء الذين أتتهم يعني أنواع الأذية ومع ذلك قابلها بالتجاوز والعفو. أيضا ما يساعد الإخلاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عنها قلب المسلم، إخلاص العمل لله. فإذا كان إنسان في تعاملاته يريد وجه الله تجد أنه دائما سليم القلب. أيضا مما يساعد إن شاء الله يتولاك الرضا بما كتبه الله سبحانه وتعالى والرضا عن الله. قد يقول قال يعني كيف الرضا عن الله يجيب لي سلامة الصدر؟ أقول يا أخي الحبيب رضاك عن الله، زيد من الناس الذي أخطأ عليك هذا أخطأ عليك بقدر الله، لا تنظر الخطأ ولكن انظر أن الله هو الذي قدر ذلك عليك، لا تنظر هذه الخطيئة وهذه الإساءة لأنك ستتألم، لكن إذا ظرت أن الله سلط عليك
ابتلاء مثلا
ابتلاء وأذية هذا قدر الله، ففيه نظران، إما أن تنظر للأذية وللمؤذي أو تنظر إلى أن هذا من الله سبحانه وتعالى وقدر الله جل وعلا وتراجع نفسك وتراجع نفسك، فأنت الآن تقول هذا قدر الله. والمؤمن مأمور أن يرضى عن الله فيما كتب الله، ليس الرضا فيما تحبه النفس، الرضا فيما تكرهه النفس. ومنه قال أهل العلم أذية الخلق، حتى ابن قيم في مدارج السالكين تكلم بأنواع الجود، قال النوع السابع أنواع الجود، الجود بالعرض، أنك تجعل خلاص الناس يتحدثون بك، هذا نوع من أنواع الجود والكرم. بالشاهد الإنسان أيضا يتأمل ما ورد في هذه الأمور وهي تساعده، ومنها كما الإخلاص العمل الله جل وعلا، لأنه يراقب ربه سبحانه وتعالى ويرضى عن الله جل وعلا في كل صغيرة وكبيرة. فهذا يوجب، لأن بعض الناس يوجب له السكينة والسعادة، لأن بعض الناس يركز على الخطأ فيتألم، لكن لو ركز على أن هذا في اللوح المحفوظ ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي قراءة صحيحة يهدى قلبه، هذا قضى الله وسابق في علم الله، أنا رضيت به مو من فلان،
يا سلام.
الله قدر علي.
يعني أنت ذكرت قبل شوي شيخ عبد العزيز أنه القراءة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وإلى آخره يعني تعين على سلامة الصدر، يعني هل لنا ببعض النماذج يعني من السيرة ومن السلف الصالح حتى لهذا الموضوع؟
أما سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تذكرنا شيئا منها، وهي تحتاج إلى لقاءات. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في عفوه صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: من انتقم لنفسه أبدا إلا أن تنتهك محارم الله، لم ينتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه البتة. ومواقف كثيرة، الذي أتى وجذب النبي صلى الله عليه وسلم جذبة أثرت في جنبه صلى الله عليه وسلم، قال: تلك قسمة ما أريد بها وجه الله، يعني كلام يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، أعطني مما لله يا محمد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هؤلاء بمنتهى السماحة والعفو، ومواقفه صلى الله عليه وسلم كثيرة في من أساء إليه في مكة أو في المدينة، وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم كما هو معلوم في غاية العفو والتجاوز صلاة ربي وسلم، وهو القدوة. أيضا الصحابة تربوا على ذلك، مثلا عمر رضي الله عنه، معروف عمر في قوته وشجاعته، الذي أراد عند مرض الهجرة من أراد أن تذكله أمه وترمل زوجته ويتم ولده فليلحقني خذها الأودان، لكن كان وقاف عند حدود الله. جاء رجل قال: يا عمر، إنك لم تعطينا بالسوية ولم تحكم فينا بالعدل. فتكلم على عمر خليفة المسلمين، فهم عمر يضربه بالدرة، فقام أحد الصحابة قال: يا عمر، يقول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالمعروف بالعرف عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالمعروف عن الجاهل، أعرض عن هذا جاهل. فجلس عمر مباشرة يستجيبون للقرآن مباشرة ولا يترددون. أيضا لما تأتي كل الآن قصص كثيرة من الصحابة، لا نتحدث مثلا عن يعني أئمة الإسلام، ابن تيمية لو نقرأ في سيرته والأنواع الأذية، أن تعرف الشيخ الإسلام سجن 5 مرات وذي أذى عظيما، حتى ابن مخلوف من المالكية أفتى بقتل ابن تيمية، ومع ذلك يقول ابن مخلوف: حاولنا بابن تيمية فلم نقدر عليه، وقدر علينا ودافع عنا ونافع عنا، لأن لما تولى الخليفة اللي بعده أراد الخليفة أن يهم ابن الخليفة، قال: لا، اترك هؤلاء علماء، ما تجد غيرهم علماء، أخذ يدافع عنهم. ويعني لهم علي المصري يعني ألب عليه بعض طلابه في مصر حتى نتفوا في حواجب ابن تيمية، ثم أصبح في يوم من الأيام طلبة للخليفة علي المصري، فأتى إلى ابن تيمية واختبى عنده في بيته، ثم ذهب إلى الخليفة وشفع لها ابن تيمية.
الله أكبر.
وابن تيمية يقول: أنا قد عفوت عن جميع الناس، ولا يعني أأذن لأحد أن يقول أوذي الشيخ بسبب فلان أو سجن بسبب فلان، فأنا قد عفوت عن جميع الناس. يقول ابن قيم سيرهم عطرة شيخ، يقول: أتيت مبشر الله بوفاة أشد أعدائه إليه، كان يؤذيه هذا، قلت: بشرك مات فلان اللي كان يؤذيك. يقول: فنهرني وزجرني وتغير علي وقال: دلوني على بيته. ثم ذهب إلى أبنائه وعزاهم وقال: أنا لكم مكانة، لا تحتاجون أمر من أمر الدنيا إلا أنا ألبيه لكم. هذا الذي أبقت سيرة ابن تيمية، يعني جد عدة صفات وأخلاق كريمة نبيلة. فهذا ابن تيمية الإمام أحمد وقصته المشهورة يعني مع قضية خلق القرآن والأذية التي لاحقت به، ثم قال: أنا سامحت جميع الناس إلا أهل البدعة، حتى كان يدعو للمأمون، يعني وهو الذي يعني كان ما حصل له ما حصل، ويعني وقال: لا أحب أن يعني أعذب أحدا من المسلمين بسببي. يقول الإمام أحمد: لا أحب أن يعذب أحد من المسلمين بسببي. فكان يعني رحمه الله ينظر بنور القرآن ونور السنة.
النماذج أعتقد أنها تطول في تطول هذا الباب،
ولو انتقلنا يا شيخ عبد الوهاب لأن الوقت يبدو أنها، لكن نبي ننتقل إلى واقعنا المعاصر، أختم بها إذا كان الوقت.
نختم بنموذج معاصر. يا
معاصر ابن باز رحمه الله تولى القضاء في الخرج، فلما تولى القضاء في الخرج حكم على شخص فكان هذا الشخص رحمه الله وعفى عنه أخذ يسب الشيخ في المجالس ويؤذي الشيخ، وأتى لمجلس الشيخ وتكلم عن الشيخ. فمحب الشيخ يعني الحقيقة تألموا لهذا، فحج الشيخ في سنة من السنوات، وفي أثناء حج الشيخ توفي هذا الرجل فقدموه للصلاة، فإمام المسجد رفض أن يصلي عليه لموقفه من ابن باز، لأنه سبب ابن باز كلاما يعني بذيء. فلما رجع الشيخ أخبر بخبر الإمام، فعاتب الإمام وقال دلوني على قبره، وذهب وصلى عليه في المقبرة.
الله أكبر،
هذا مثال معاصر، حتى لو يكون بعضنا سدور الصحابة احنا امثلة معاصر.
الآن أنا كان ودي أسأل الشيخ، نحن بنختم الآن، لكن سؤال عن الأثار المترتبة الآن إذا يعني عند نفسي على سلامة الصدر، ما الذي سأجنيه خصوصا في القصة اللي ذكرتها قبل قليل عندما ذهب الصحابي وقال له أنا لا عند ما عندك كثير عمل، فقال له مجرد أني أنام وما في صدري شيء، قال هذا الذي لا نطيق.
الله أكبر،
هل بالفعل نحن لا نطيق، وما هي الأثار المترتبة لو نحن يعني تعاملنا بهذا الخلق؟
أنا أذنت لي أذكر بس الآن طبعا هي الآن سعادة في الدنيا وفوز في الآخرة.
الله أكبر.
يعني لو نأخذ هذا، لكن دعني أذكر شيء من الآثار المؤلمة للغل والحقد اللي هو الحياة لما الإنسان يكون في نفسه على إخوانه. أولا منها يا إخوان أذي أضيع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر لكل امرئ لا يشرك في الله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، يقول أنظروا هذين حتى يصطلحا، فحرم الغفران. أنت حملت على أخوك وهجرته، ما لا يغفر لك بسبب هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنن أبي داود الحديث الصحيح، يقول لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار.
الله المستعان.
فالآن لما تيجي تهجر، الآن كم يهجر واحد بسبب أمر تافه، شهر وشهرين ثلاث أشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فالإنسان يحذر، لذلك الآن عرضت نفسك إلى هذا الأمر العظيم والمفاسد العظيمة في سبب هجرك لأخيك المسلم، أن أعمالك لا تغفر. فعلى الإنسان يعني ينظر أيضا وأثار المترتبة. لكن لو تأتي وتقول
نأخذ الجانب الإيجابي الآن عشان نختم فيه،
طيب
ما هي الآثار التي يجنيها الشخص من يعني إذا كان سليم الصدر و حاول أنه يعين نفسه على هذا الخلق؟
أنا أقول أنا أولي شيخ من
أمر أو أمرين كذا سريعا،
السم من أمام في الدنيا فهي السعادة والسكينة، من أطيب الناس عيشا أسلمهم صدرا
حتى على نطاق الصحة يبدو
على نطاق صحة الإنسان. أصبح الآن كثير من الناس عنده الضغط والسكر بسبب خلافاتها مع الناس.
صحيح.
لكن أنت الآن لما تتعامل أنت وتعيش بسكينة وطمأنينة وتترى تنام مرتاح ومطمئن الخاطر وساكن النفس، أما في الآخرة وانت لن تقول عن إشارتين، أما في الآخرة فاتصفت بصفات أهل الجنة، وأنك يوم القيامة يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد وتتمنى الحسنة، يسأل الله سبحانه وتعالى يعطيك على قدر عفوك عطاء يدخلك الجنة ويبعدك عن النار، لأن أجرك وقع على من عليه، فمن عفى وأصلح فأجره
على الله،
على الله سبحانه وتعالى. وهذا فوز عظيم بلا شك، لأن العطية لك أن تتصور أن الملك وهو الله جل وعلا يعطيك عطية ليس لها حصر، يدخلك بها أعلى الجنان. واتصفت بصفة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وتخلقت بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأدركت الأجور الثابتة عن فضل سلامة الصدر. وانتهى الوقت.
الله يعطيك العافية شيخ، أنا أثق تماما ومن يقينا أنه لن نستطيع أن نلم أطراف هذا الموضوع، لكن يكفي من قلادة ما حاط بالعنق، وهذه إشارات حقيقة رائعة منك، جزاك الله ألف خير.
وإياك الله يتولاك بحفظ ورعاية وعنايته وجميع المشاهدين، الله يعلي منزلتكم.
الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لنا في هذه الحلقة، وكما رفع الشيخ هذا الشعار فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وهذه الآية بإذن الله أن تكون أمام نظرينا دائما في حياتنا وفي معاملاتنا مع جميع أفراد المجتمع والناس جميعهم. شكرا لكم، الموعد الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين طبتم وطابت أوقاتكم، في أمان الله.
حديث القلب شواكم ونفح الطيب ترياكم.